والآلام، عليك الصلاة أيا خير أسوة، بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، وسيروا بدربي تحبوا وربي، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أحمد الله عز وجل وأشكره على نعمه وأثني عليه جل وعلا، وأصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القائل: لن تؤمنوا حتى تحابوا. في حديثنا هذا نتكلم بإذن الله عز وجل عن مجال جديد من مجالات المحبة التي أمرنا الله عز وجل بها وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، تلك المحبة التي تكون سببا من أسباب محبة الله لنا، وتكون سببا من أسباب دخولنا للجنة، وتكون سببا من أسباب سعادة نفوسنا، وتكون سببا من أسباب رفعة درجتنا في الدنيا والآخرة. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن محبة الأضياف، عن محبة الضيوف الذين يأتون إلى الإنسان، نحبهم استجابة لأمر الله، ونحبهم نؤمل في الأجر والثواب من رب العزة والجلال، ومن هنا فإننا نبذل معهم من الإكرام ما يكون سببا لإكرام الله عز وجل لنا. إن إكرام الضيف خصلة من خصال الإيمان، لأن الأعمال الصالحة تدخل في مفهوم الإيمان، إذ الإيمان يشمل الاعتقادات ويشمل الأقوال الصالحة ويشمل الأفعال الحسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للأضياف حقا، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن لزورك عليك حقا، يعني لزوارك وأضيافك. وانظر إلى قصص أنبياء الله عليهم السلام، فهم قد أكرموا ضيوفهم. انظر إلى قصة إبراهيم عليه السلام، حيث أتوه الضيوف فقرب إليهم العجل ورغب منهم أن يأكلوا من ذلك العجل. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لأن إبراهيم أكرمهم، ولأن لهم مكانة عالية عند الله عز وجل، إذ هم من أنبياء الله عليهم السلام. وانظر إلى لوط عليه السلام لما جاءه ذلك الوفد، وهم وفد الله ولم يعلم بشأنهم، فأراد قومه أن يسيئوا إليهم وأن يفعلوا بهم ما لا يحمد من الأفعال، فأنكر عليهم لوط عليه السلام ذلك، فقال: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في إطعام الطعام، ومن إطعام الطعام إكرام الضيوف، فإنه في هذه الأحاديث لم يخص الضعفاء دون الأغنياء، وإنما عمم كلمة إطعام الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير، قال: أن تطعم الطعام وأن تفشو السلام على من عرفت ومن لم تعرف. جاء في الحديث قالوا: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وجاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما سمعت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، وكان عبد الله لا زال على يهوديته، قال: فأتيت إليه أريد أن أعرف ما هو، قال: فرأيته فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. إذن هذه الخصال العظيمة نعيدها. قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وانظر إلى قوله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية العظيمة نزلت بسبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أضياف فلم يجد ما يضيفهم، فقال لأصحابه: من يضيف هذا فيرحمه الله؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فأخذ هؤلاء الأضياف وذهب بهم إلى منزله، فسأل زوجته: هل عندكم من طعام نقدمه لأضيافنا؟ فقالت: لا والله، غير طعام أبنائنا. فقال الرجل: علليهم، يعني اجعليهم يلهون عن هذا الطعام فينامون بدون أن يطلبوه، وأطعميه الضيف. فوضع الطعام عند الضيف وأغلق النور من أجل ألا يتفطن إلى أن أصحاب البيت لا يأكلون، فأكل الضيف. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: قد عجب الله من صنيعيكما بضيفكما البارحة. ونزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه أحد إلى طعام أجاب تلك الدعوة ودعا لأصحابها. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين يضيفونه أن يقول لهم: أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بإجابة الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت. إذن إطعام الأضياف قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، والإحسان إليهم قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن هنا فنحن نحب أضيافنا، لأن هؤلاء الأضياف يكونون من الأسباب التي تجعل الله يرضى عنا ويعطينا الأجر الجزيل والثواب المضاعف. بل إن الله عز وجل قد وعد من أنفق بالخلف في الدنيا: فيا من أطعمت أضيافك أبشر، فإن الله عز وجل سيرزقك بسبب كونك قد أطعمت الأضياف. إذا كان الأمر كذلك فهناك مظاهر عديدة تظهر محبتنا لأضيافنا، تلك المحبة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. من تلك المظاهر أن نتقرب إلى الله بإكرامهم وتقديم الطعام بين أيديهم، نرجو ثواب الله عز وجل وذخره. إن من إكرام الأضياف أن نتلطف معهم بالأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة. إن حسن التعامل مع الضيف وانتقاء الألفاظ الكريمة الطيبة اللينة مع هذا الضيف قربة نتقرب بها إلى الله، لأنها مظهر من مظاهر محبتنا لأضيافنا. إن من محبة الأضياف أن نترك الإسراف والتكلف عند إكرامهم. إن الضيف إذا وجد من صاحب المنزل إسرافا وتبذيرا ووجد منه تكلفا فإن ذلك يؤثر على نفسه ويجعله يلوم نفسه حين قبل هذه الدعوة من هذا المضيف. ومن هنا فينبغي بنا أن نفعل من الأفعال ما يتناسب مع نفس هذا الضيف بحيث لا نجرحه ولا نؤثر على نفسيته. إن من مظاهر محبتنا لأضيافنا ألا نتبرم منهم وألا نتبرم من الأضياف بعموم ولا بأحد من الأضياف بخصوصه. فلا يقول قائل ما أكثر الأضياف عندي، أنا ضقت ضاقت حالي وساءت أموري بسبب هؤلاء الأضياف. لا يقول ذلك الإنسان، لأنه يرجو ثواب ذلك وذخره عند الله عز وجل. كيف تتضايق من طاعة تتقرب بها إلى الله جل وعلا؟ وكذلك لا يتبرم من ضيف بعينه فيقول فلان جاءني فضيق علي وفعل بي ولم يقدرني. تقرب إلى الله بإكرامه وبضيافته وتحمل ما جاءك منه من أذى. كذلك من مقتضيات محبة الأضياف أن نتعلم الردود المناسبة للأسئلة وللكلمات التي يلقونها. عندما يسأل بسؤال معتاد ما هو الجواب المناسب لمثل هذا السؤال؟ عندما يتكلم بكلمة فإننا حينئذ نتعلم الجواب المناسب لهذه الكلمة التي تكلم بها الضيف. إن من مقتضيات محبتنا لأضيافنا أن ننصحهم ونشير عليهم في أمورهم التي نجدها عليهم في حال الضيافة، لكن بأسلوب مناسب يتناسب مع حالهم. متى وجدنا الأضياف مثلا فعلوا فعلا غير مناسب فيما بينهم، أو وجدته تخلق بخلق غير لائق به، فحينئذ تشير عليه وتنصحه. وقد تجتنب الأسلوب المباشر في نصحه، كأن تطلب منه أن يقرأ كتابا نافعا فيه إرشاد فيما يتعلق بذلك التصرف، أو تذكر عن شخص من الأشخاص أنه تصرف بمثل هذا التصرف فلم يكن موضع قبول ممن كان حوله، ونحو ذلك من أساليب التوجيه والنصح غير المباشر. إن من إكرام الضيف أن تبتسم في وجهه وأن تظهر البشاشة في وجهك، تتقرب بذلك لله عز وجل. فبشاشة وجه المرء خير من القراء، القراء ما يعد للضيف من الطعام كما قال ذلك الأول. إن التودد مع الضيف والتبسط معه من مقتضيات محبتنا له. كذلك من مقتضيات محبتنا لأضيافنا أن نصبر على أذاهم، فقد يكون منهم شيء من الأذى، بل قد يتعدى ذلك إلى إتلاف شيء من ممتلكاتك، فيكون حين ذلك تصبر على أذاهم وتطلب من الله العوض فيما نالك من أذى وصل إليك. يقول رب العزة والجلال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين. كذلك من مقتضيات محبتنا لأضيافنا أن نتقرب إلى الله عز وجل بحفظ أسرارهم، سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم أو فيما يتعلق بأقوالهم. فإذا تكلموا بكلام سري لا يرغبون أن يطلع عليه الآخرون فاحفظ ذلك الكلام ولا تنقله إلى غيرك. وهكذا إذا تصرفوا فيما بينهم بتصرفات تتناسب مع حال مجتمعهم أو مع حال اجتماعهم الضيق، فحينئذ لا ينبغي أن ينقل للعموم، لأن الإنسان قد يتبسط في المجالس الخاصة ما لا يتبسط به في المجالس العامة، ولا يحب أن ينقل عنه مثل ذلك الحديث. ومن ثم فاحفظ أسرارهم تقربا لله عز وجل ولا تبدها، وإذ المجالس بالأمانة كما ورد في الخبر. إن من إكرامك لأضيافك أن تتقرب إلى الله عز وجل بشغل هذه المجالس التي تكون بينك وبينهم بما ينفعك ويعود عليك بالنفع في دنياك وآخرتك. تحدث معهم بحديث نافع، انقل لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية التي تتناسب مع الحال. اشغل ذلك المجلس بما فيه نفع وخير وهداية وصلاح. هناك أيضا مظاهر أخرى تظهر بها هذه المحبة التي أمر الله بها تجاه الضيف، لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتكلم عنها بعد الفاصل، فانتظرونا بعد هذا الفاصل.
لن تؤمنوا حتى تحابوا. لن تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا نتحدث عن مجال من مجالات تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. هذا المجال هو محبة الأضياف، محبة الضيوف الذين يردون عليك، محبة زوارك الذين يزورونك. وكنا ذكرنا شيئا من مقتضيات هذه المحبة وآثارها. من مقتضيات هذه المحبة أن تحرص على شغل المجالس التي تجلس مع ضيافك فيها بما يعود بالنفع والخير عليك وعليهم، سواء كان ذلك بوضع الأحاديث المناسبة، سواء كان بالتكلم في أحكام شرعية، أو بالتكلم في أمور كونية، أو بالتكلم في معلومات عامة تعود بالنفع والفائدة على الجميع. ومن هنا ينبغي بنا أن نحفظ مجالسنا عن الغيبة بذكر معايب الآخرين، وعن النميمة، وعن سائر الكلام السيء. لا نستهزئ بأحد من الناس، ولا نعترض على شيء من الأحكام الشرعية، لأننا نخاف الله عز وجل ونريد أن نشغل مجالسنا بما يعود بالنفع والفائدة علينا جميعا. إن من إكرام الضيف أن تسأل عن أحواله، وأن تظهر السرور والبشرى بأخباره السارة، وأن تظهر الحزن والتأثر بأخباره غير المرغوب فيها. إن من مظاهر إكرام الضيف ألا تتدخل في أموره السرية التي لا يرغب أن يطلع الآخرون عليها، ولا تحرجه بسؤالك عنها وتكرارك بالسؤال عنها كأنك ممن يحقق معه في مثل هذه المسائل. إن من إكرام الضيف أن نتعامل معه بما يتناسب مع حاله. مثلا بعض الناس قد يكرم أضيافه في بيته، وبعض الناس قد يكرمهم في مواطن عامة أو في حدائق عامة، وبعضهم قد يكرم أضيافه في مطاعم ونحو ذلك. لكن عندما يكون عندك أضياف، الله الله، لا تجعلهم في مكان فيه معاص يعصى الله عز وجل فيها من معازف أو اختلاط أو غير ذلك من أنواع المعاصي. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمن عن أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. إذا أمرنا الناس بمحبة الضيف وإكرامه والإحسان إليه، قد يعتذر بعضهم ببعض الأعذار فيقول بأن ضيفي سيء الخلق، هذا الذي يريد مني الضيافة ممن يسوء خلقه، فكيف تريدني أن أكرمه؟ فنقول: أكرمه لله تقربا لرب العزة والجلال، ليس على سبيل المجازات والمقابلة، وتحمل ما يصدر منه من أذى أو من سوء خلق. ولكن إذا كنت تخشى من غائلة ضيافتك له، فحينئذ قد تكرمه بإكرام يتناسب مع حاله. مثال ذلك: بعض الناس أو بعض الأضياف تخشى أن يتأثر أبناؤك به فينقل منه ألفاظا غير مناسبة، فحينئذ تقوم بضيافته في مكان خارج عن بيتك لئلا يتأثر أبناؤك به. قد يكون الضيف ممن له عين حارة، فحينئذ تكرمه في مكان آخر غير بيتك حرصا على سلامة بيتك. قد يقول القائل: إن ضيفي رديء القول، فكيف تريدني أن أكرمه؟ فنقول: إكرامك له ليس على سبيل المجازات والمقابلة، أنت تكرمه لله، ترغب في ثواب الله، وتؤمل في فضل الله، وتؤمل في العائد العظيم الذي يحصل لمن أكرم أضيافه، وليس على سبيل المجازات والمقابلة. بعض الناس يقول: عندي أعمال كثيرة ومهام متتابعة، وهؤلاء الأضياف قد يشغلونني عنها. فنقول: انتقي من أوقاتك ما يتناسب مع حالك، وبالتالي أكرم أضيافك في تلك الأوقات، أو قم بجعل إكرام هؤلاء الأضياف يتولاه غيرك. فقد جاء في الحديث أن أبا بكر الصديق أخذ أضيافا له إلى بيته، وأمر ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يقوم بإكرامهم، وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد منه. هكذا أيضا بعض الناس يقول: إن ضيفي قليل المال، ليس له أموال، وليس له مكانة، وليس له وظيفة، لا أستفيد منه، فكيف تريدني أن أكرمه ولا فائدة فيه؟ نقول: أنت تكرمه لله، لا تكرمه على سبيل المجازات والمقابلة، أنت تتعامل مع رب العزة والجلال، وبالتالي أنت ترجو الثواب والأجر، ترجو رضا رب العالمين بإكرام هذا الضيف. فقلة ماله أو عدم مكانته ليست سببا في عدم إكرامه. قد يقول: هذا الضيف يتدخل فيما لا يعنيه، ومن ثم فإني أخشى من إكرامه. فنقول: تحمل أذاه، وتحمل تدخله فيما لا يعنيه، وأكرمه بما يتناسب مع حاله. قد يقول بأنه له شكل دميم، فهو مفقوع العين، أو في وجهه آثار جروح وكدمات ونحو ذلك، بل قد يكون في وجهه ما لا يقبله إنسان. فنقول حينئذ: تقرب إلى الله عز وجل بإكرامه، ترجو ما عند الله، أنت لا تكرم الناس لأن أشكالهم حسنة، وإنما تكرمهم لأن الله عز وجل قد أمرك بذلك ورغبك فيه. قد يقول: أنا لا أنتفع منه، فكيف تريدني أن أكرم ضيفا لا فائدة لي من إكرامه؟ فنقول: سبحان الله، إذا أكرمته لما تنتفع به، فإكرامك له ليس لوجه الله عز وجل، ومن ثم ليس لك أجر ولا ثواب أخروي، لأنك رغبت في الدنيا. ومن كانت أعماله كلها للدنيا فيا خسارته. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. قد يقول: إن هذا الذي يرغب في أن أضيفه من ضعاف العقل، فكيف تريدني أن أضيفه وهو كذلك؟ نقول: تقرب إلى الله عز وجل بإضافته، ترجو ثواب الله، لا يلزم أن تجلس معه، فقم بإكرامه وإعطائه ما يتناسب مع حاله ولو لم تجلس معه. إن كنت تخشى من أن ينقل إليك بعض المعلومات الكاذبة، أو أن ينقل إليك بعض التصرفات غير المناسبة، فحينئذ لا يلزم من إكرامه أن تجلس معه. وإن كان الناس يتفاوتون في طريقة إكرامهم، فيكرم كل واحد منهم بما يتناسب مع حاله. فأهل الأعراف تختلف أعرافهم، وأهل البلدان تختلف بلدان، تختلف طرائقهم في إكرام الضيف، فعامل كلا بما يتناسب مع حاله. قد يقول بعض الناس: هذا الضيف لم يسبق أن أكرمني، فكيف تريدني أن أكرم من لم يكرمني قبل ذلك؟ فنقول: سبحان الله، أنت لا تكرمه على سبيل المجازات، إذا أكرمني أكرمته، وإنما تكرمه طمعا في ثواب الله، وأملا في الأجر العظيم المرتب على إكرام الضيف. بين عينيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وليس مرادك من إكرام هذا الضيف مجازاته أو مقابلة إكرامه بإكرام مماثل له. وبعض الناس يستشكل مسألة فيما يتعلق بإكرام الضيف، يقول: قد يأتيني الضيف فيرغب أن يفعل معصية أو ذنبا عندي، فحينئذ نقول إن من إكرام الضيف عدم تمكينه من فعل هذه المعصية. عندما يرغب الضيف أن يفعل معصية من المعاصي في منزلك، فحينئذ تعتذر منه وتقول له بأنه ليس مجلسي محلا لمعصية الله عز وجل. مثال ذلك: أراد أن يشرب الدخان في مجلسك ومجلسك منزه عن مثل هذا، فحينئذ تقول له: أعتذر منك يا أخي العزيز، فمجلسي ليس محلا لهذا الأمر، وبالتالي نزه مجلسي عنه. وهكذا إذا كان هذا في صغائر الذنوب فكيف بكبائرها. إكرام الضيف علامة من علامات المحبة الإيمانية التي تكون لهذا الضيف، ومحبة الضيف مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل الإيمان صفة لنا، وأن يجعل المحبة من صفاتنا، كما أسأله سبحانه أن ينشر المحبة بين أفرادنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إمام الدعاة وخير الأنام، عليك الصلاة أيا خير أسوة، بأمر الإله دعوت العباد على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، على أن يعيشوا رفاقا وإخوة، وسيروا بدربي تحابوا وربي، فإني بعثت إلى خير أمة، فإني بعثت إلى خير أمة.